ننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا من بيروت الكاتب والإعلامي الأستاذ عبد الحافظ معجب. أرحب بك يا أستاذ عبد الحافظ، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم أفضل السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا على هذا الانضمام سيدي الكريم وإتاحة الفرصة في هذه الدقائق. نتوقف وإياكم عند خطاب السيد الحوثي في هذا اليوم، حيث نود أن نتوقف عند أهم المحاور لخطاب سماحة السيد الحوثي. كيف تابعتم الخطاب أستاذ عبد الحافظ؟
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين ولكل المشاركين معكم في هذا البرنامج.
حياكم.
إذا أردنا أن نتحدث عن ما قاله سماحة السيد القائد اليوم في خطابه لترشيد فعاليات المولد النبوي الشريف، فهذا هو موقف اليمانيين بحبهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو دليل كبير على كيف يتعامل اليمن والشعب اليمني مع أصله، مع أصل توجهه، مع أصل انتمائه، مع أصل هويته. اليمنيين وعلى الرغم من كل ما يتعرضوا له اليوم من عدوان وعلى كل ما يتعرضوا له من حصار وخنق وتضييق، إلا أنهم لا زالوا متمسكين بالثوابت، لا زالوا متمسكين بالأصل، لا زالوا متمسكين بالمبادئ الأساسية. نعم. التي تعتبر بالنسبة لكل يمني هي نهج لم يستطع أن يغيرها التكفيريون، ولم يستطع أن تغيرها كل المدارس الوهابية، ولم يستطع أن تغيرها كل الملايين التي دفعتها المملكة السعودية على مدى العقود الماضية لتغيير الفكر لدى المجتمع اليمني، وأن تكون الوهابية هي السائدة. اليوم بإحياء اليمنيين بذكر المولد النبوي الشريف إنما هو لتأكيد صدق انتماعهم لمحمد رسول الله. اليوم عندما يتحدث السيد القائد في هذه المناسبة ويدعو الشعب اليمني ويدعو المجتمع اليمني بأن يكونوا حاضرين في هذه المناسبة وهم يستشفون دروس الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يقول سماحة السيد القائد الذي يعني هو بمثابة الضامن وهو بمثابة الموجه لكل المجتمع اليمني لأن نبقى دائما متذكرين رغم انشغالات الدنيا أن لدينا انتماء إسلاميا وهوية إسلامية لا نحيد عنها أبدا.
نعم. في هذا الإطار يعني أستاذ عبد الحافظ، كيف استغل الأعداء الثغرات الموجودة فيما بين المسلمين ليخلقوا لنا هذه النماذج المختلفة الموجودة من التكفيريين والمتخلفين؟
النماذج المشوهة.
نعم.
هو عندما بدأت المملكة السعودية لتنفيذ المخطط الصهيوني بالإساءة للدين الإسلامي الحديث، بالإساءة للدين المحمدي الوسطي المعتدل، كان هناك عمل ليس إعلامي فقط، وإنما كان هناك عملا ممنهجا إعلاميا تربويا ثقافيا دينيا. استغلت المنابر، استغل الحرم الشريف لتغير معالم الدين الإسلامي، استغل كل ما هو يمت للمسلمين بصلة ليغير للمسلمين حقيقة دينهم، لترسم تلك الصورة التي أرادتها الوهابية الصهيونية، أن يكون الإسلام مربوطا بحز الأعناف، أن يكون الإسلام مربوطا بالتكفيريين، أن يكون الإسلام مربوطا بسبي النساء كما فعلوا في العراق، أن يكون الإسلام مربوطا بالأحزمة النازفة، أن يكون الإسلام مربوطا بجرائم الدهس التي ارتكبت في أوروبا من قبل التكفيريين الوهابيين. كل هذه المحاولات التي جرت على مدى العقود الماضية كان الهدف منها أن يصلوا في نهاية المطاف إلى أن يستعير المسلم من أن يقول أنا مسلم. كانوا يهدفون لأن يستحي ويخجل المؤمن أو المسلم أن يقول أني أنتمي لدين محمد، لأنهم غيروا في الانتماء، غيروا في الأيديولوجيا، غيروا في الشكل، غيروا في المناهج الدراسية، غيروا في كل شيء، واشتغلوا ليس فقط على الإعلام وإنما على كل شيء ليرتموا صورة أنك إذا ذكرت أنك مسلم في أوروبا يفزع منك كل العالم ويخاف منك كل الناس. إذا سمعوا قول الله أكبر في مول أو في مركز متطوق في إحدى الدول الأوروبية يشعروا بأنك إرهابي ويشار إليك بالبنان أنك إرهابي. هذا ما عملت عليه المخابرات البريطانية بالشراكة مع الصهيونية بتنفيذ الأدوات الوهابية لرسم هذه الصورة عن الإسلام، لرسم صورة مشوهة. اليوم نحن نؤكد للعالم أن هذا الإسلام المحمدي، هذا الإسلام النقي، هذا الإسلام المعتدل، هذا الإسلام الذي ينصف الحق، هذا الإسلام الذي يحق الحقوق، هذا الإسلام الذي يرفض الاستكبار، هذا الإسلام الذي يحرم ما تقوم به دول الاستكبار العالمي ويحرم هذا الإرهاب ويحرم هذه الجرائم. وهنا يتجسد بالولاء لمحمد ولآل بيت محمد، ويتجسد بالانتماء لهذه القضية والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، بالدفاع عن فلسطين، بإحياء يوم القدس، يوم القدس العالمي الذي دعا له روح الله الإمام الخميني. أنه هنا الإسلام الحقيقي، بأن تنتمي لقضيتك وأن تنتمي لإسلامك وأن تنتمي لهذا الدين كما هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ليس كما صوروه لنا هؤلاء الأعراب بصور مشوهة لا تمت للإسلام بصلة.
والجميل أننا نرى الشعب اليمني كيف يعني يحيي هذه المناسبة ويحتفل بمولد الرسول الأعظم بهذا الحجم، وإن دل على شيء فإنه يدل على نعمة الله وتوفيقه الكبير والفضل الذي كان للنبي على حياتنا، حياة الإنسان بشكل عام في مسيرته ومشاعره. على أي حال سيد الكريم، أستاذ عبد الحافظ، قد أشار السيد الحوثي أيضا إلى التكفيريين وهم من صناعة أمريكية غربية، وأشار بالتحديد إلى المخابرات الغربية، وخاطب الرئيس الفرنسي الذي هو دائما ما يسيء يعني في هذا البلد في فرنسا، نرى إساءات لرسول الأعظم. ما كيف تابعتم أيضا هذا الأمر؟ كيف تعلقون؟
هذا هو من كمال الوعي لدى اليمنيين وما يخط لهم السيد القائد بهذه الموجهات التي يراها اليمنيين، أنه هناك من يسيء للإسلام تكرارا ومن يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وآله تكرارا، وتأتي هذه الوقفات اليمانية في ذكرى المولد النبوي الشريف سنويا لتؤكد أنه لا زال الارتباط مباشرا بهذا النهج. وكل ما يقوم به اليوم من إساءات متكررة، من إساءات متعمدة، سواء كان فرنسا أو غيرهم، هم يحاولوا أن يعني لست أدري كيف أوصفها، بأنهم يغطوا على الشمس بأيديهم. هذا الأمر لن يكون وهذا الأمر لن يتم، وكل المسلمين اليوم يدركوا أن هناك مخططات لا زالت مستمرة، وأن هناك أعمالا متتالية، وأن هذه ليست ديمقراطية. مثلا بأنهم عندما نحيي ذكرى المولد النبوي الشريف في اليمن، يأتي من يقول لك بأن هذه بدعة، وأنه لم يكن الرسول يحيي الاحتفال بذكرى المولد. وعندما تأتي مناسبات أخرى من أمثال الاحتفال برأس السنة الميلادية مثلا أو غيرها من المناسبات، يحضروا لها ويعدوا لها ويحتفلوا دون أن يقول أحد أن هذه بدعة، أو دون أن يقول أحد أن هذا محرما أو أن هذا ممنوعا. فكيف تأتي هذه الديمقراطيات، وكيف يأتي هؤلاء الذين يتحدثون باللغة الديمقراطية واللسان الديمقراطية أنهم يجيزون لأنفسهم أن يحتفلوا بما يريدون، ويستنكرون على المسلم أن أحيا ذكرى ميلاد الأمة؟ ميلاد محمد بن عبد الله ليس ميلاد شخص، إنما هو ميلاد هذه الأمة، هو ميلاد هذه البشرية، لم يكن ميلاد شخص واحد فقط.
جميل. طيب أنا ودي أنتقل إلى جانب آخر من حديثي في هذا الإطار في هذا البرنامج أستاذ عبد الحافظ، وهو طبعا وصول السفير الإيراني إلى صنعاء في ظل هذه الظروف والعدوان على اليمن. كيف تابعتم المسألة وعلى ماذا تدل هذه الخطوة؟
هذه الخطوة هي خطوة تضامنية كبيرة من الجمهورية الإسلامية في إيران، التي تقف إلى جانب الشعب اليمني في هذه الظروف وفي هذه المحن، ولا زالت تؤازر الشعب اليمني في كل الظروف التي يمر بها. ويوم أمس كان هناك تصريح لوزير الخارجية اليمني المهندس هشام شرف، الذي قال أن من يأتي إلينا ونحن في هذه الظروف محاصرون ليس كمن سيأتي إلينا فيما بعد. بالتالي هذا الموقف الإيراني له دلالات كبرى وله يعني اعتبارات كبيرة، أن الجمهورية الإسلامية في إيران تتحدى الحصار المفروض على اليمن وترسل سفيرها إلى صنعاء، ويعني تخترق كل هذا الحصار المفروض على اليمن بسحب السفراء والدبلوماسيين وتأتي لتعين سفيرا لها مطلق الصلاحية في الجمهورية اليمنية. هذا ما هو إلا دليل على صدق التعاون وعلى الدعم المستمر من الجمهورية الإسلامية في إيران للشعب اليمني الذي اليوم يخوض معركة مصيرية. الشعب اليمني اليوم يخوض هذه المعركة ضد هؤلاء الدواعش وهؤلاء التكفيريين وضد هذا النظام الظالم، هذا النظام الفاشي، هذا النظام المجرم الذي استهدف النساء والأطفال. وغدا ستأتي كل الدول إلى اليمن، غدا بعد انتهاء الحرب، غدا بعد انتهاء الحصار ستأتي كل هذه الدول لتفتح سفاراتها في اليمن. لكن الدلالة والرمزية والقيمة الحقيقية لمن جاءنا ونحن في هذه الظروف الصعبة، لمن سمى سفيرا وأرسل السفير متحديا كل إجراءات الحصار المفروضة على البلد، وخاطر برجل دبلوماسي رفيع من الطراز الأول ليبعثه إلى بلد يتعرض للقصف اليومي والاستهداف اليومي. فلهذا القرار في نفوس اليمنيين أثر كبير ودلالة كبرى أنه الجمهورية الإسلامية والقيادة في إيران وقفت إلى جانب هذا الشعب في محنته وساندته. طيب. وكانت هي أول من يكسر الحصار الدبلوماسي المفروض على الجمهورية اليمنية.
الأخ الكريم أبو قيس من اليمن كتب لنا على تطبيق الواتساب يتساءل في هذه المسألة وصول السفير الإيراني إلى العاصمة اليمنية صنعاء، هل من الممكن أن نشهد وصول سفراء بلدان أخرى؟ هل هناك تنسيق حول الجوانب السياسية والانتصارات السياسية في هذا الجانب؟
ليس مستبعدا. الآن الحرب تضع أوزارها، 5 سنوات من هذه الحرب الفاشلة على اليمن ستطوى خلال الأشهر القادمة، وبالتالي العمل الدبلوماسي جاري وعلى مستوى كبير جدا، والتواصل مع كثير من الدول اليوم التي وصلت إلى قناعة كاملة أنه لم يعد هناك أمل من استمرار هذه الحرب ولم يعد هناك ما يشجع على استمرار هذه الحرب. لكن هل هذه الدول الأخرى تملك نفس الشجاعة التي تملكها الجمهورية الإسلامية؟ لست أنا من يقرر. إذا أرسلوا سفراءهم سندرك أنهم يمتلكون نفس الشجاعة، لكن إذا انتظروا حتى تنتهي هذه الحرب وحتى يحل السلام وحتى يصل اليمنيين إلى مبادرة السلام أو اتفاقية السلام، ساعتها يعني ستكون إيران قد سبقت الجميع وأثبتت أنها إلى جانب اليمنيين قبل الجميع. أما بالنسبة لمسألة التواصل والتشاور واللقاءات الدبلوماسية والحراك الدبلوماسي، فكثير من الدول اليوم وصلت للقناعة الكاملة لكن لم تتخذ خطوة عملية بعد. وتحسب إلى هذه اللحظة أن الخطوة العملية كان أول من بادر بها هي الجمهورية الإسلامية.
نعم. وعلى إطار في إطار الانتصارات السياسية الأخيرة كملف تحرير الأسرى، يعني هل من الممكن أن نشهد في القادم من الأيام أيضا انتصارات أخرى في هذه الجوانب؟
بكل تأكيد، طالما أن لا زال لدى الجيش اليمني الكثير من أسرى العدوان وأدواته، فبكل تأكيد أنه هذا سيحرك الملفات وسيتم استرجاع كل الأسرى اليمنيين مقابل الإفراج عن أسرى دول التحالف. أما بالنسبة للمسارات الأخرى فهو كان يفترض أنه يكون هناك جولة أخرى للمشاورات، وبحسب ما دعا المبعوث الأممي مارتن جريفيث أنه يفترض أن تستغل هذه الخطوة كقاعدة انطلاق لإجراء مشاورات سياسية بالنسبة للطرف اليمني، الطرف الوطني، الطرف الذي في صنعاء هو يبدي استعداده ويمد يد السلام لإنهاء هذه الحرب وإنهاء هذا الحصار في أي لحظة. ولكن يبدو أن السعودية لا تزال تنتظر نتائج الانتخابات الأمريكية لترى كيف سترتب أوراقها أو ما هو المطلوب منها صهيونيا خلال المرحلة المقبلة.
نعم. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عبد الحافظ معجب، الكاتب والمحلل السياسي، الكاتب والإعلامي من بيروت، توقفتم معنا. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.